بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. افكر حضراتكم ان النهارده هي الحلقه الثانيه من حياه شاول، وقلنا المره اللي فاتت عن شاول الملك انه ابتدى بدايه كويسه قوي، كان راجل كريم، كان عاوز يكرم رجل الله. فاكرين لما كان بيدور على الحمار الضايع كان بيفكر ازاي يكرم صموئيل، وكان راجل متواضع. لما جم يختاروه ملك عمل ايه؟ استخبى في وسط الامتعه. وكان في فضائل حلوه قوي، منها الشهامه برضو انه راح ولم اسرائيل عشان يحارب واحد اسمه نحاش العموني، وازاي كان متسامح مع الناس اللي غلطت في حقه. لكن بعد كده شاول وقع في مجموعه من الخطايا. ايه الخطايا اللي وقع فيها شاول؟ حد فيكم فاكر؟ اول خطيه كانت التعدي. التعدي كان عمل ايه؟ مش من حقك يا شاول انك تقدم ذبيحه حتى لو كان صمويل النبي ايه؟ اتقص. دي كانت الخطيه الاولى، انا بقولها طبعا مش هقولها تاني، انا قلتها المره اللي فاتت. الخطيه الثانيه حد فاكر كانت ايه؟ واحده كانت التعدي، الثانيه كانت ايه؟ لم يقم كلامه مع الله. ربنا طلب منه انه لما يخش في الحرب اوعى تمد ايدك على اي حاجه من المواشي تاخدها، لكن هو اكل شويه وبعدين استخسر فابقى مواشي، وعشان يضحك على صمويل قال له كده ابسط يا سيدي ادي المواشي شلتها لك، كل حاجه سمينه وكل حاجه حلوه شلتها لك عشان تذبح بيها لربنا. فقال له هو ربنا عاوز منك حاجه؟ بما انك انت وقعت في خطية كبيرة، إن ربنا طلب منك طلب واضح وإنت ما سمعتش كلامك، لذلك رفضك الرب أيضا. يعني ربنا رفضك عشان إنت ما سمعتش كلامه. ده اللي إحنا قلناه إمبارح مش كده؟ أو قلناه آسف الأربعة اللي فاتت، إحنا قلنا الخطيتين اللي واقفين. هنكمل النهارده في خطايا شاول، هناخد أربعة بس بسرعة، وفي الآخر خالص هناخد كونكلوجن إيه اللي نتعلمه من قصة هذا الإنسان الشرير. الخطيه اللي وقع فيها ليها خلفيه، هحكي لكم اللي حصل وبعدين ايه بعد كده نشوف الخطيه كانت ايه. طبعا انتوا عارفين ان شاول في الحروب اللي حاربها قبل كده انتصر وموت ناس ورفع راس شعب بني اسرائيل. لكن في بعد كده حصلت مشكله كبيره قوي، ان الفلسطينيين قالوا بدل ما نحارب جيش قدام جيش احنا هنجيب واحد بس. عارفين الراجل ده كان طول بعرض اسمه ايه؟ جولياط. وقالوا ان بدل ما احنا نحارب هتولنا راجل من بني اسرائيل واحد بس يقدر على جولياط. انتوا عارفين القصه لان دي مش قصتنا النهارده. محدش قدر يقوم، حتى شاول نفس الملك ما قدرش يحاربه لان كان شكله صعب قوي، لغايه لما جه داوود وقعه بالحصن بتاعه لما ضربه في راسه وبعدين ذبحه بالسيف. الستات لما عرفت الخبر عملت اغنيه، عارفين لما بيعملوا اغنيه شعبيه كده يدول ما هم ماشيين، فقالوا ايه؟ قالوا ان صحيح شاول الملك بتاعنا قتل الوف، ولكن داوود قتل ربواه، والربوه حوالي 10,000. يعني بيقولوا انت يا شاول موت الوف، لكن داود موت ايه؟ عشرات الالوف، لان هو لما وقع جليات على الارض وذبحه كانه لوحده قتل جيش فلسطين كلها. فاهمين الفكره؟ الاغنيه دي بقى ذبحوا بيها داود وذبحوا بيها جيش بني اسرائيل وهم راجعين. مين اللي سمع الاغنيه دي؟ يا نهار ابيض. واول ما سمع الاغنيه دي شاول او الهتاف ده ايه اللي حصل له جواه؟ وقع في حرب مرة. وثالث خطية يقع فيها شاول، وإذا كنت بتقول الخطية الأولى والثانية ما بنقعش فيها، أكيد أكيد بنقع في الخطية الثالثة دي، وهي خطية الغيرة. الغيرة جلت قلبه، ولعت مشاعره، خليته إنسان غضبان جدا. إزاي أبقى أنا الملك ويقولوا علي آلاف، والواد داوود ابن ياسة راعي الغنم يسأل عليه قتل 10,000، وما بقاش عارف ينام، وليله اتحول لسواد وسريره اتحول لنار مش عارف يتقلب عليها من كتر ما الغيرة بتعمل في الإنسان. واوعوا تفتكروا يا جماعة إن الحرب دي بعيدة عننا، الحرب دي موجودة وممكن جدا تحسوها. أديكم أمثلة. في ان كنتوا مجموعه في سن جامعه مثلا، خمس ست بنات تعرفوا بعض، وانت اعتادت الناس تقول عليك انك انت دمك خفيف، دمك خفيف، دمك خفيف، لا مش ممكن نخرج من غيرك، ده انت اللي بتضحكينا، ده انت اللذيذه، ده انت اللذيذ. وبعدين المجموعه الخامسه دي اتعرفت على بنت جديده، البنت الجديده طلعت بقى حاجه ثانيه خالص، يعني بنت بقى دمها خفيف دي قوي قوي قوي. على فكره الكلام ده برضه بيحصل في المجتمع الشباب باي صوره من الصور. وبعدين البنات اللي كانوا متعودين يقولوا لك انت اول واحده، وانت لو ما خرجتيش مش هنخرج، وما رحتيش مؤتمر مش هروح المؤتمر، جت فلانه بقى ابتدى الحوار كله يبقى عليها الا ليه؟ خفت دمها، يا نهار ده انا بشوفها بضحك. انا بقى لو مكان البنت قالوا لي طب وانا انا فين يعني؟ طب قولوا كلمه كده باللوري يعني اعملوا حاجه يعني. لا هي دي بصراحه، انت كان دمك خفيف لغايه لما جت فلانه. تبص تلاقي البنت من دولة خلاص مش طايقه، وانت نفس الكلام تتصور انك انت مدير شركه ومدي لك صلاحيات وبيقول لك انت ابني وانت دراع اليمين، لغايه لما جه واحد وجد نعمه في عينيه اكتر منك واستحسنه اكتر منك، وابتدى يقول فلان فلان، وانت كان معاك المفاتيح لوحدك، ابتدى يدي المفاتيح لفلان، وابتدى يتكلم فلان اكتر منك شويه، وابتدى يقول فلان ده اللي في الشركه بحالها. تحس انت بايه؟ تحبه صح؟ تحبه صح؟ ده انت تدعي عليه، تدعي عليه ليه؟ لان الغيره دخلت جوه قلبك. الغيره يا جماعه موت موت، ودليل على ان الانسان عنده عدم محبه وقلبه مش نقي امام الله. فالغيره من اكتر الحاجات اللي تحارب الناس. شاول وقع في الخطيه ديت، وهقول لكم في الخطيه اللي بعدها نتيجه الخطيه دي كانت ايه. لكن الاول خلونا نتكلم في خطيه الغيره. ما حدش فينا بعيد عن خطيه الغيره. سامحوني هبتدي بالكهنه. هبتدي بالكهنه، يعني ايه ابتدي بالكهنه؟ صوروا مثلا، صوروا اديكم مثل ازاي. ابونا ده صوته حلو قوي قوي، وكل الناس قاعده تسجل له، يعني يخش كده يقول قداس خمسه سته جايبين ريكوردرات والسي ديز بتاعته، القداس الغرغوري لابونا فلان، القداس البسيلي لابونا فلان، القداس الكيرلوسي لابونا فلان. وربنا سمح كده بعد شويه هو كبر بقى مثلا 62 ولا بتاع، صوته يعني ما بقاش في لياقه الصوت اللي عنده 30 سنه، وجه بقى كاهن صوته كرواني خاشع منسحق كده. تقول يا نهار ابيض، احنا كنا متعودين على ابونا فلان، لغايه لما جه ابونا فلان بقينا ما نعرفش نصلي الا مع ابونا فلان، والكلام يوصل لابونا علان اللي هو اللي كان قبل ابونا فلان. انتوا واخدين بالكم؟ تبص تلاقيه ممكن جدا الشيطان يخبط فيه. عايز اقول لكم ان دي حرب، والحرب دي لما تصيب الكنيسه بعد عنكم، او الحرب دي تصيبك انت في حياتك، اكتر واحد هيدفع الثمن انت. لدرجه في يوم من الايام في قصه في البستان، عشان اقول لكم ان كل الناس بتتحارب ومحدش فوق الحرب. كان في اب راهب كبير في السن، وبعدين معروف في البريه نفس القصه، وجي اب راهب صغير تاني، حكيت لكم كتير قبل كده، طلب ان يكون ليه مكان في الجبل. فالراجل ده كان عنده قلايه في الجبل وقلايه جوه الدير، لقى نفسه كبر مش محتاج القلايه البعيده، فاداها للراهب الصغير. لغايه دلوقتي ده ايه؟ قمه المحبه وقمه العطاء. الى ان حدث الاتي، ابتدت الناس ما بقاش تروح الدير عشان تسلم على ربنا، ولا الانبا فلان مثلا، ده الانبا بشوي اللي موجود في صندوق كده بجسده، لا بقت الناس تروح عشان تسال على ابونا فلان. فحصل سجس في الدير والبريه، الناس كلها تقول ابونا فلان فين؟ المغاره هناك ايه؟ ابونا فلان فين؟ المغاره هناك ايه؟ مين اللي كان صاحب المغاره؟ ابونا القديم. كل ما يبص يلاقي الناس رايحه، ده انا قعدت 30 سنه في المغاره دي لوحدي، اللي ما حد يصبح عليا. ده ابن امبارح، ابن امبارح اللي هو يعني انا كنت في الكهنوت وفي الرهبنه وهو لسه يعني كان بيتحف، يجي كده في البريه يعمل السجس ده كله؟ لا. دخلت الغيره، راح جاب تلميذه، وكان كل شيخ كبير يكون فيه تلميذ بيخدمه، يجيب له الاكل والشرب، قال له تروح لابونا اللي في المغاره اللي هناك وتقول له ابونا اعوان من فضلك سيب القلايه بتاعته، يعني هطرده من البريه. شوف الغيره تعمل ايه في الراهب. الراهب اللي ذاته ماتت عن العالم، اللي لبس اسود نتيجه انه بيفكر نفسه كل يوم انه مات عن العالم، شوفوا الحرب ممكن تكون شكلها ايه معاه. ايه اللي حصل بعد كده؟ تعرفين ان تلميذه راح له لابونا، فيقول له ايه؟ ها اخبار ابونا ايه؟ هو مش قادر يقول له عيني سيب القلايه بتاعتك، فيقول له صدقني ابونا تعبان صلي له. هو كده ما نزلش، هو الراجل تعبان ولا مش تعبان؟ تعبان روحيا ونفسيا بسبب غيرك، تعبان صلي له صلي له صلي له، كل ما يشوفه يقول له صلي له. في يوم من الايام قال له انا مش بعتك مره واثنين وثلاثه؟ قال له انا هروح بنفسي اطلعه. فعين الراجل الصغير ما عرفش ايه اللي ممكن يحصل، فجري جري 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 لمين؟ وسبق وراح لابونا اللي في المغاره ده، قال له معلمي الكبير في السن كبير الايام، صحيح هو تعبان بس جاي بنفسه لغايه عندك. بس ما قالوش جاي ليه؟ يعني كان بابور هو مش قال له جاي يطرده، قال له جاي وبس. فمين اللي طلع مستعجل؟ الراهب الصغير جري 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 عشان في نص سكه، واول ما شاف خياله من زمان كل 100 متر ينزل يعمل مطانيه ويقوم يجري ويعمل مطانيه ويقوم يجري ويعمل مطانيه لغايه لما وصل تحت رجليه وعمل مطانيه. قال له انا غير مستحق يا ابي انك تيجي لغايه عندي، مش كفايه كرمك والقلايه اللي انت اديتها لي، كمان جاي تفتقدني. الراجل ايه كان ناوي الحقيقه يطلعه بره البريه، راح هو وطى وباسه وقال له ده انا جاي اقول لك ان انا محتاج لصلواتك وسب. لكن حتى الناس دي بتتحارب بالغيره، يبقى اي حد فينا يتحارب بالغيره. عشان كده من الاول اللي يقيني من حروب الغيره ان الثوابت تكون واضحه، ما تقارنش نفسك بحد وما تبصش على اللي حواليك ظروفه ايه او بياخد كام او امكانياته ايه او معيشته شكلها ايه. بص على المسيح وبص على ابديتك واكليلك اللي مستنيك. لكن لو انت بتقارن نفسك مع الناس هتقع في حرب الغيره، وهتقع في حرب الغيره. مشكلتنا ان محدش بيبص لنفسه، بيبص لمين؟ للي حواليه. يبقى الخطيه الثالثه الغيره والحسد. الغيره والحسد من الحاجات الحلوه اللي في تاريخ الكنيسه اللي عايز احكيها لكم، عكس بقى الغيره. يعني شوفوا شاول اتضايق من داود ان اتقال ان شاول الوف وداود ربوات. زمان ايام البابا كيرلس الخامس، وده اكتر بابا كان بطرك على كرسي ماري مرقس، لانه تقريبا فضل بطرك حوالي 51 او 52 سنه. المهم البطرك ده البابا كيرلس الخامس ايامه يا جماعه الكنيسه كان التعليم فيها ضعيف، مش زي يعني دلوقتي نشكر ربنا. فالتعليم كان فيها ضعيف قوي، فكان فيه شماس اسمه حبيب جرجس. حبيب جرجس ده كان يجيبه البابا، خلي بالكم البابا اسمه البابا كيرلس الايه؟ الخامس. والشماس تلميذ ده اسمه ايه؟ حبيب جرجس. فكان يتقري الانجيل في القداس ويخلي حبيب جرجس هو اللي يوعظ، لان حبيب جرجس كان بيوعظ حلو قوي ويجذب الناس. البابا يقولوا عليه البابا كيرلس الخامس انه طول ما حبيب جرجس كان بيوقف في القداس كان يفضل رايح جاي مش قادر يمسك نفسه. انت عارف لما الواحد يبقى اوفر اكسايتد، يعني ايه اوفر اكسايتد؟ يعني منفعل قوي لدرجه يمسك يفرك في ايديه يفرك في ايديه ويغيظ لغايه حبيب جرجس يروح راشم الصليب عليه وداحك كده ويروح راجع تاني لغايه الهيكل، وبعدين يروح رايح لغايه حبيب جرجس مبسوط قوي. طب اقعد يا سيدنا، ده انت بطرك عيب، يعني اقعد، ده انت مقامك انك تقعد. يعني الراجل مش قادر يخبي فرحته ان في واحد من ولاده احسن منه بيوعظ الشعب والشعب يحب كنيسته بدل ما يروح للطوائف الثانيه. شوفوا بقى عكس الغيره ايه. القلب اللي مليان حب ما يبصش مين افضل مني، يبص النفع اللي حواليا هيكون في ايه. فاهمين؟ انا اديتكم بس مثل سيء ومثل ايجابي عن الغيره وعكسها. النقطه اللي بعد كده، الحسد والغيره ده كان مفتاح لخطيه اسوأ، ودي الخطيه الرابعه من خطايا شاول الملك، محاولاته لقتل داود النبي. ست محاولات لقتل داود النبي هقولهم بسرعه كده. المحاوله الاولى عمل فخ، قال لهم قولوا لداود انه يناسب بنتي، يتجوز ميكال بنتي. فراح له داود قالوا له يعني ايه الملك بيحبك قوي لو جوزت بنته؟ يبقى يعني قالوا ده انا مسكين وفقير وغلبان جدا وما اقدرش انا اناسب الملك. قالوا له يا سيدي الملك هيفرح بنسبك. داود قال لهم ده انا حبت اطلع غنم من بيت ياسر، يعني ما عنديش. قال له بس انت مالكش دعوه. ففي الاخر خالص داود لقى ان في اصرار يعني، فالملك ناداه وقال له انا ابقى فرحان قوي انك تتجوز بنتي بس بشرط بشرط بشرط. قال له عاوز مهرها. قال له انا ما عنديش فلوس. ده انت الملك، ازاي انا ناسب بالك اجيب منين الفلوس؟ قال له مين قال لك انا عاوز انا فلوس يا حبيبي؟ مش عايز منك فلوس خالص، انا عاوزك تخش على الفلسطينيين وتقتل 100 راجل منهم وتجيب لي حته من اجسادهم بروف انك انت قتلت 100 راجل. هو ده مهر ميكال، وما دام انا طلبت كده ده امر تكليف، تعدل الاعداد وتقتل 100 راجل. تفتكروا شاول كان فعلا عاوز يقتل 100 فلسطيني ولا كان عاوز يقتل مين؟ لما تصور اكلف واحد فيكم انه يروح حته معينه يخشها ويقتل 100 راجل ويجيب لي 100 ودن، 100 ودن مين؟ اي حاجه يعني. علشان ده دليل ان انا لما اعد ال 100 ودن انك قتلت 100 راجل. هيبقى الغرض انك انت تجيب لي 100 ودن؟ لا، الغرض انك انت تروح ما ترجعش. فعمل حته خط. الغريب الغريب ان ربنا كان مع داود، عدى وقتل 100 راجل وقطع منهم وجاب لي. قال بعدين بقى جوزوا البت، نشوف له خطه ثانيه. بعد ما جوزوا البت قالوا اطلع بقى نام فوق يا عريس، وعرفوا نايمين فين. وراح جاب الحرس بتوعه قالوا له تلعب في السرير بتاعه وهو نايم، تخص عليه بالسيوف وتقطعه. مين سمع القصه دي؟ ميكان مراته، راحت منزلته في قفه وهربته من السور ومن الشباك وجابت. انتوا عارفين لما تجيبوا كده في بعض افلام زمان يجيب لك مخده كان واحد نايم ومتغطي، عملت نفس القصه، جابت حاجات وكبستها كده في السرير وهم دخلوا بالسيوف لقوا ان مفيش حاجه. دي تاني مره، تالت مره يحط خطه مع ابنه يوناثان اللي هو كان صاحب مين؟ داود. وقال له احنا لازم نقتل ابن ياسا، لان لو ما قتلناهوش هيبقى هو الملك وانت مش هتورث حاجه. يوناثان بيحب داود فدافع عنه. شوفوا من كتر الغيره والغل اللي جوه شاول، لما يوناثان دافع عن داود، ابنه دافع عن داود، مسك الرمح وجري ورا ابنه عشان يقتله. بس ابنه يتغير وعرف وهو رفيع كده ينط ويجري ويطلع بره البيت وينجي بحياته. شوفوا الى اي درجه ممكن الغيره تعمل في الانسان. الغيره مع الحسد مع الغضب يخليك ترتكب جريمه قتل. وعشان كده الانسان الروحي حتى لو تعرض لحروب الغيره يعترف بيها ويكنسها اول باول. ما تخليش الغيره مع الحقد تبات بيهم، لان تاني يوم البذره هتبقى شجره والشجره هتبقى نخله وتسيطر عليك. اللي خلى شاول يقتل خطيه غيره وخطيه حسد، خطيه غيره وخطيه حسد. حاجات تانية كتير قوي بعد كده، في مغارة دخل فيها شاول وكان بايت فيها، وبعدين انتوا عارفين القصة يعني ان شاول نام فداود قطع حتة من الجلباب بتاعه. ومرة تانية برضو طلع شاول عشان يطارد داود، فلما ناموا بالليل شاول راح لغاية المنطقة اللي نايم فيها واخد الكوز والرمح بتاعه 6 مرات بيحاول ان هو يقتل مين؟ يقتل مين؟ يقتل داود. خلاصة الكلام، الخطية الرابعة كانت ايه؟ محاولة قتل داود. كان محاولة قتل داود. طيب في 6 مرات ربنا بينقذ داود، انت ما تفهمش ان ربنا مش عاوز داود يموت؟ لكن بعد عنكم، زي ما قلت لكم الغل مع الغيرة تخلي الانسان اعمى. حتى لو ربنا قال له اوعى تمد ايدك على داود هيروح يكمل عشان يقتل داود النبي. الخطيه اللي بعد، احنا قلنا كام خطيه لغايه دلوقتي؟ 4. الخمسه عمل حته كارثه، قتل كل الكهنه بتوع ربنا. داود يا جماعه وهو هربان، داود وهو هربان راح في الحته اللي فيها خيمه الاجتماع وقابل كاهن اسمه اخي مالك. اخي مالك يعرف داود ويعرف ان داود نسيب مين؟ الملك، لانه متجوز بنته. فداود قال له انا جعان، قال له ممكن اكلك من الخبز اللي في خيمه الاجتماع، الخبز المقدس اللي هو خبز مائده وجوه، بس بشرط تكون انت والرجاله اللي بتوعك صايمين ولم تقربوا النساء. فقال له انا والرجاله بتوعي طاهرين ومحدش فينا قرب لستات. فقدم له الاكل، وبعدين قال له بس انا كمان محتاج سلاح. فقال له ادي السيف بتاع جوليات النبي اللي كان جوليات الجبار الفلسطيني، خد السيف. في واحد من اتباع شاول الجواسيس اللي كانوا بيدوروا على داود راح حكى لشاول وقال له اخي مالك الكاهن اكل داود واداله سيف جوليات. شاول راح اخذ الناس بتوعه والخيل بتوعه وراحوا لغايه مين؟ اخي مالك. وقالوا له اخي مالك انت ازاي تعمل كده؟ قال له في حد يقدر ما يديش داود رجل الله؟ ما حدش يقدر يدي داود نسيب الملك؟ ده احلى سمعه، ده كفايه ان هو جوز بنتك. لان الراجل طبعا ما كانش يعرف الخلاف القوي اللي بين شاول وبين مين؟ وبين داود. تفتكر شاول يعمل ايه؟ يطلع السيف بتاعه ويقتل، يقتل الملك، اسف، يقتل اخي مالك ويقتل كل نسله من الكهنه، ومفيش غير كاهن واحد تمكن من الهرم. ايه قساوه القلب؟ مين ده اللي يقدر يمد ايده على كهنه الله؟ مين ده اللي يقدر يمد ايده على ناس بتعبد ربنا وتقدم الذبيحه لربنا؟ وده الدرس اللي عاوزكم تعرفوه. اوقات يا جماعه الانسان لما سلطانه يكبر ويزيد قوي يبقى اطبش، يبقى اعمى، ويعتقد انه اله الارض كلها. الكلام ده شفناه كتير، والكلام ده حصل كتير. لما في يوم من الايام رئيس مصر قرر ان يحجز البابا في المنفى ويحط كتير من الاساقفه وكتير من الكهنه في السجن لانه اعتقد انه اله الارض كلها. ممكن تكون مشيت مع شاول في معركه واتنين وكسبها، ممكن تكون انت عملت معركه وعبرت بالجيش وحررت جزء من ارض مصر، لكن لا يحق لك تحت اي حق من الحقوق انك تمس ايدك على مسحاء الرب او مسيح الرب او كهنوت الرب. شاول تجاسر وقتل الكهنه. بقول لكم احذروا، لو ربنا اداكم يا جماعه قوه واداكم نفوذ او اداك فلوس، اوعى تنسى انك مش اكتر من شويه تراب ورماد. لو نسيت انك تراب ورماد هتعتقد في ذاتك انك اله. صدقوني يا جماعه من غير ما تبقى مالك زي شاول ده، انا بقابل ناس بتحايل عليه وكاد ابوس ايده وابوس راسه اني سامح مراته او هي تسامح جوزها. ابدا لازم اوريه، او يقول ابدا لازم اوريها. قلت بس اتكلم بالراحه شويه، ده انا وانت نفس خارج ما يدخلش بعده، او نفس داخل يمكن ما يخرجش تاني. ده احنا ولا حاجه، ده احنا ولا حاجه، ده فيروس يخش المخ خلينا لو انت ولا حاجه. تقول لي مين؟ اوقات كتير جدا الانسان يصدق ان لما ربنا يدينه نعم ويقيمه ملك انه صار ملك على الارض كلها، وهو الوحيد اللي المفروض ما حدش يضايقه. حتى لو ادى الامر ان انا همد ايدي على مين؟ على مسيح الرب. في مره من المرات احكي لكم حكايه، كان في رئيس وزراء مسيحي اسمه بطرس غالي باشا. بطرس غالي باشا ده كان اول رئيس وزراء مسيحي يمسك مصر، وفي الوقت نفسه كان ليه اراء ضد الكنيسه، منها ان مش الكنيسه اللي تقول مين يجوز ومين يطلق، احنا المجلس، الناس اللي اتعلمت في فرنسا، الناس اللي اتعلمت في السربون هم اللي يقولوا جواز وطلاق، ونعمل مجلس من البشوات ونعمل مجلس من البكوات هم اللي يقودوا الكنيسه ويقودوا الكنيسه. ووصل بيه الجبروت ان لما البابا اختلف معاه والبابا قال له ده حق الكنيسه مش حق البكوات والبشوات، لان دي شريعه المسيح والكنيسه هي اللي تدي تصريح الجواز مش حد تاني، انه يقيم ويستغل مركزه كرئيس الوزراء ان يجيب اسقف اسمه اسقف صنبه من البلد في الصعيد ويعمله بطرك وينفي البابا كيرلس الخامس كبير الانبلطاس. شوفوا الجبروت يا جماعه بيعمل ايه في الناس، شوفوا القوه بتعمل ايه في الناس. عارفين ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل ان البابا كيرلس بعد كده رجع تاني الكرسي، فالبابا كيرلس من باب المحبة والتسامح راح ركب الحنطور بتاعه ووصل للبيت اللي هو الفيلا اللي كانت في الفجالة بتاعت بطرس غالي باشا رئيس الوزراء، وخبط على الباب وطلعت الخدامة أو الميد وقالت له مين؟ قال لها قولي بطرس باشا غالي ان البابا كيرلس واقف على الباب عاوز يقابلك. راحت بعتت له الخدامه. الخدامه راحت قالت لمين؟ للباشا الكبير. قالت له البابا على الباب مستنيك. البابا خليفه ماري مرقص كاروز ديار مصر وبطريرك اسكندريه وسائر افريقيا. رد عليه بطرس غالي باشا قال له ايه؟ قال له قولي له ان الباشا ما عندوش وقت يقابلك، يروح مطرح ما جه. شوف السلطان بيعمل ايه. وعلشان كده لما يجي لك حلم يقدر انك تبقى رجل عظيم وصاحب سلطان وامر وناهي، ارسم الصليب وقول ابقى انسان مظلوم افضل من ان انا اكون ظالم، وابقى انسان بلا كرسي افضل من ان انا يكون عندي كرسي واسيء استغلاله. ارجوكم خلي بالكم، لان التراب اللي او الفخاخ اللي بيحطها الشيطان لاولاد ربنا عشان يوقعهم كتير قوي. بقيت القصه انتوا عارفين بقيت القصه حصل ايه. بقيت القصه باختصار كده من غير ما اطول عليكم، ان البابا كيرولوس خرج. انتوا عارفين في وصيه في الكتاب المقدس بتقول يعني اذا الناس ما استقبلتكمش انفضوا التراب، فنص التراب على باب السلم بتاعه. قال له يا رب انت شاهد انا جيت لغايه عنده من اجل المحبه والصلح. طبعا لما البابا يروح لواحد عشان يصلحه ده منتهى الاتضاع، ولما واحد يرفض البابا مش قادر اقول منتهى الكبرياء، لان في حاجه اعلى من كده شويه ما اقدرش اقولها، يعني قله ذوق الحياه بعينها، يعني ما اقدرش اقول غير كده ان واحد يطرد البطرك. مش عارف ازاي دي، يعني مش عارف ازاي. البطرك رجع وهو في الحنطور تنبأ نبوة وقال لهم أنا سمعت صوت الرصاصة يا أولاد، سمعت صوت الرصاصة يا أولاد. بعدها بثلاث ساعات البابا قعد في الكرسي بتاعه، قالوا له بطرس غالي ضرب الرصاصة من خمس دقايق بس. خلي بالكم إن شاول استحق اللي ربنا يعمله فيه، وأي إنسان هيقتل كهنة لازم ربنا هيعمل في كده، لأن ربنا يدافع عن ولاد الكاهن. يا ولاد لما يغلط ربنا يحاسبه ضعف أي حد فيكم لأنه قائد شعبه بجد. يعني الكاهن ده الله يكون في عونه لما بيتحاسب بيتحاسب صح، يعني خدي بالكم. لكن مش من حق لا الدين ولا تلسن ولا تهاجم كهنة حد أبدا منه الرب، ده لو غلط. لكن شوفوا شاول توصل بيه الجرأة ان يقتل كل الكهنة. ايه اللي انت عملته ده؟ هو كده. وريني بقى داود هينفعهم في ايه عشان يعرفوا انا مين. يا خبر ابيض. ناخد اخر خطيه. شاول اول يا جماعة ما مسك الحكم بتاعه عمل حاجة حلوة عجبت ربنا، انه قتل كل العرافين والسحرة واصحاب الجان. اصحاب الجان يعني اللي بيحضروا الشيطان، والشيطان يتكلم بلسان حد عايش او حد خفي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان شاول داخل حرب يا اولاد، وهو داخل الحرب طلب من ربنا ويقول له رب وضح لي اخش الحرب دي وهنتصر فيها، ولا لو دخلت الحرب دي مش هنتصر فيها. ربنا رفض يرد عليه، وخلاص بقى ده افترى، حاول يقتل داوود وقتل الكهنه وكسر وذبح الذبائح اللي ربنا قال له ما تذبحهاش، فربنا رفضه تماما، فصوت ربنا ما وصلهوش. فيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ قال ما فيش غير صمويل، كان شديد ويوبخني بس كان دايما يقول لي صوت ربنا. فقال لهم دوروا لي على عرافه. عرافه؟ قالوا له احنا نعرف عرافه بعيد، بس يعني الست دي يعني خايفه من، قال لهم مالكمش دعوه. اتخفى وخفى وشه وراح للعرافه وقالت له ده شاول قال ان اي حد اشتغل بالعرافه هيقتله لان ده امر رب. قال لها مالكيش دعوه مالكيش دعوه مالكيش دعوه، بس انت بس حضري له حصان ويله مالكيش دعوه مالكيش دعوه، ليك الامان ليك الامان. فتعرفت عليه بعد كده، قالت لي خدعتني يا شاول. المهم انه فعلا ربنا سمح ان صمويل يرد على شاول وقال له انت هتموت انت وعيالك في الحرب دي، ودي نهايه حياتك الشريره. يعني كان توبيخ من ربنا ورا. بس مش دي القصه اللي انا عايز احكيها لكم. اللي انا عايز احكيها لكم يا اولاد، في اوقات كتير قوي وانت شاب صغير بتحارب عن مبدا، بتحارب عن مبدا وتقول العرافين هقتلهم لان ده امر ربنا، الرشوه غلط، السرقه غلط، التزويغ غلط، اي حاجه عندك مبادئ واضحه جدا وانت في سن جامعه، تبتدي تشتغل تلاقي نفسك في اول سنتين كده يعني نحنحت مبدئين، وفي تاني خمس سنين كسرت ثلاثه، وفي 15 سنة الحقيقة يعني اتنزلت اكتر واكتر، وبعد 20 سنة بقيت تقول على قد فلوسه، وبعد 25 سنة بقيت فتح الدرج. مش مهم يكون درج، يعني اي حاجة بقى ما انتوا فاهمينها. يعني المبدأ اللي دافع عنه شاول في اول حياته ان مفيش سحر وعرافة في شعبه، هو لجأ له تحت الضيقة. ده معناه انك لابد ان تكون مدقق في كل مبادئك وقيمك، ما تدافعش عنها بصوت عالي لانك انت ما تعرفش انت ممكن بعد 10-15 سنة ممكن تعمل عكسها ولا لا. لكن اللي انت مؤمن بيه بمنتهى الاتضاع اقف قدام ربنا وقول له اسندني يا رب اني في يوم من الايام ما اعملش زي شاول والحس كل كلام اللي كنت بعلمه. حكيت لكم حكاية زمان عن خادم ساب الكنيسة وساب الشماسية، عارفين ليه؟ لما كنت بكلمكم عن فحص عن الازدواجية، لان كان عنده خادم علمه حب المسيح وحب الكنيسة، ولما اتخرج الخادم الكبير وبعدين اخد ابنه واشتغل معاه، انا بقولها باختصار قوي، لان الخادم بتاعه بيسرق. فقال له يا باشمهندس احنا كده بنسرق. قال له بجد؟ لا انا اشوف الموضوع ده. تاني مره قال له احنا بنسرق. لا بنسرق يعني مكسبنا نصه سرقه، يعني ليه بنعمل كده؟ احنا مش ناقصين فلوس يعني. راح قال له اسمع يا ابني بقى، الكلام اللي انا قلته في الكنايس زمان وتربيت على ده انساه، الدنيا حاجه والكنيسه حاجه تانيه، عاوز تكمل معانا تكمل بطريقتنا، مش عاوز تكمل معانا روح شوف لك دير ولا كنيسه تعيش فيه. بسبب الكلام ده الولد ده ساب الخدمة 4 سنين وبقى حالته لدرجة انه هو بيكلمني انا، قال لي يا ابونا سامحني لو اقول لك انا مش عارف اصدقك ولا ما صدقكش، ما انت تطلع زي انت كمان. قلت له صدقني ممكن يا ابني ربنا يستر. انا كنت لازم استوعبه في الاول بالراحة، بس الواد معاه حق. الواد معاه حق ليه؟ لان الخادم قاله عمل عكسه. بصراحة يا ولاد مفيش ضمان اللي احنا بنقوله دلوقتي ان ممكن ما نرجعش بيه كمان شوية. الضمان اتضاعك وتفضل ماسك نفسك وماسك بواسطة ربنا وتحاسب نفسك قبل اي تنازل تعمله، لان عادة اسوأ تنازل واصعب تنازل هو التنازل الاول اللي هيجر وراه بعد كده كل التنازلات اللي في حياتك الباقية. انا خلصت، بس احب الخص كل اللي قلته في شاول في 3 دروس نطلع بيهم لحياتهم من ارجوكم احفظوه. المبدأ الأول، شاول ابتدى إيه؟ ردوا عليا، ابتدى إيه؟ كويس. وانتهى إيه؟ انتهى إيه؟ وحش أوي. ده يعلمني إيه في حياتي الروحية؟ الدرس الأول، لا تدين إنسان لأنك لا تعرف نهايته، ولا تمدح إنسان لأنك لا تعرف نهايته. تاني، احنا بقينا نبالغ في مدح الناس قوي، وبقينا ندي للناس مجد حتى على مستوى الكنيسة، ونسرق من مجد المسيح ونديه الأشخاص، لدرجة ان ممكن ناس معينين بتحب كاهن معين ماسك اجتماع معين لما يتقابلوا بيحبوا ابونا او بيحبوا وعظة ابونا او بيحبوا كلام ابونا، يتكلموا عن ابونا وما يتكلموش عن مسيح ابونا. اوعوا يا ولاد تغالوا في مدح اي شخصية، لان احنا ما نعرفش ان هي هتكون شكلها ايه، وما نعرفش ربنا هيحكم عليه شكله. واوعى الدين اي شخصيه، لان الشخصيه اللي انت شايفها وحشه ممكن تكون نهايتها زي موسى الاسود او اللص اليمين، وهو يخش السماء وانت ما تخشش بسبب ادانتك ليه. يبقى الدرس الاول ايه قالها بولس الرسول، لا تحكموا على احد قبل الوقت، لان ما حدش عارف نهايه الانسان ايه. شاول اللي قلنا عليه زي الفل انتهى نهايه سيئه جدا، وناس سيئين كنا بنقولهم زي اي حاجه وحشه يعني بقوا مقدسين في الكنيسه ومنورين في السنكسار. الدرس الاول، لا تحكم على اي حد، لا بمديح ولا بذم. انت ما تعرفش حاجه يا ابني، وانا ما اعرفش حاجه. لو كنا شفنا اغسطينوس وهو بيزني ومخلف من الزنا كنا قلنا عليه ايه؟ انسان زين. النهارده اغسطينوس ده من قديسين الكنيسه اللي تربينا على قراءاتهم وكتبهم. الدرس الثاني، احنا قلنا الدرس الاولاني ايه؟ لا تحكموا على احد قبل الوقت، ما نعرفش نهايه المسيح. الدرس الثاني، اوعى تفتهي السلطه والسلطان. اوعى تفتهي السلطه والسلطان، لان السلطه والسلطان ممكن جدا يغيروا قلب الانسان ويجعلوا انه يظن في نفسه الها على الارض. لا 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 لا، تلاقي واحد قاعد كده جنبه 6-7 تليفونات وثلاث موبايلات حاططهم على والكرسي بيلف ويدور في 100 و360 درجه مش 180. يقول لك اصل التليفون ده خط موبايل مجلس الشعب، التليفون ده خط موبايل مجلس الشورى، الله الرئاسه، الكرسي قاعد لك قد ايه؟ وريني كده صحتك وايامك، وريني دفتر احوالك امام الله شكلها ايه. وكل واحد يتهرب لك انا بمعارفي، عارف رئيس حي مصر الجديده التليفون كده عشره عمر، ده احنا معاه في كليه بتلفق دماغه اي حاجه بقى. كل واحد قاعد يفتخر بكرسيه وبمنصبه وبمركزه، وانا 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 وانا. ايه اللي احنا بنقوله ده؟ التفاهه اللي احنا، اوعى تشتهي السلطه والسلطان، لان جميل انت مش قده، لان السلطه والسلطان والمسؤوليه عايزه معاها اتضاع قد كده، لالا تعتقد في نفسك في يوم انك صرت الها. الولاد اللي عاوز يتجوز فيكو ياخد عهد عند ربنا كده قبل ما يتجوز، انه هيجاهد في 30 سنه الجواز الجايه ازاي يكون خدام عند مراته. طبعا محدش يتجوز هتجوز يقول لك سيبك من ابونا ده هنتجوز بقى في كنيسه تانيه. وانت كده وانت كده في مشكله خطيره قوي، ان كل واحد بيتجوز سواء بنت او ولد متخيل ان الجواز ده هيبقى الفرصه. كان مكتوم تحت حاجه اسمها حله بريست، الغطا اسمه بابا والكبات اسمه ماما، فهو امتى اطلع في بيتي اعمل اللي انا عايزه. لا، الجواز عمره ما كان ممارسه سلطه، الجواز عباره عن سلسله من الخضوع المتكرر والمستمر مدى الحياه. مش هنجيبه في الاول لكن نجاهد فيه. اللي عنده رؤيه تاني غير الجواز حرام يتعب التاني اللي هيتجوزه سواء انت او هي. لكن تقول انا راجل البيت، هي هترد عليك تقول لك وانا ربة المنزل. خلاص بقى هتبقى قاضي بقى في كل قضيه يحكم بينا. مش كده خالص يا اولاد. يبقى الدرس الاولاني لا تحكموا على احد ابدا، ما تعرفوش نهايه الانسان شكلها ايه. وعشان كده الكنيسه بتاعتنا في حكمتها تحتفل بنهايه سير القديسين مش باعياد ميلاد القديسين. الدرس الثالث والاخير قبل ما نصلي، احذروا من الكلمه بتاعه ففارقه روح الرب. ربنا بروح القدوس مره واثنين وثلاثه يحذر، مرة واثنين وثلاثة يدفعك للتوبة، مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. لكن الإنسان لما يكون عنيد ويرفض عمل ربنا في حياته ويقفل الباب في وش ربنا، افتكر الآية اللي جت في سفر نشيد الأنشاد، طلبته فما وجدته. ليه؟ حبيبي تحول وعبر، اداني ظهره ومشي. لأن ربنا فضل بالروح القدس لك توبة بقى. بقالك كتير ما اعترفتش، ما يصحش تتناول انت بقالك اكتر من شهرين ما اعترفتش. يا حبيبي قوم، يا حبيبي ارجع، يا حبيبي روح. تقدر انت كده، سوري يعني في اللفظ اللي هقوله، سامحوني يا اولاد انا خدامكم، بس انا مش بتكلم على حد فيكم، بتكلم على ظاهره بمنتهى المساخه، ومش لاقي لفظ افضل من مساخه. انا بكره متاسف، انا داري تعبان، بكره عندي زعل، انا عندي ماتش، انا عندي شغل، ما شاء الله يعني. يفضل ربنا يزن، وربنا ده ربنا يعني، رب الروح القدس ده الله القدوس اللي تهتز ليه اعتاب السماء بحالها. تلاقي نفسك كده يعني، خلي بالك خلي بالك، لان كلمه فارقه روح الرب دي كلمه صعبه قوي. واحنا عندنا نفس التحذيرين في العهد الجديد، يقول لك لا تحزنوا الروح ولا تطفئ الروح. إذا الروح القدس اتطفى جواك أنت المسؤول عنه وليس مسؤولية الله، لأنك بأعمالك أنت ومن كتر ما صديت ربنا وقفلت الباب في وشه أطفأت قوة عمل الروح القدس في حياتك. لأنك آسف لما أقول لك، بقيت في نوع من أنواع البلادة الروحية. أتمنى أن احنا نكون اتعلمنا من الشخصية الشريرة زي ما اتعلمنا من شخصيات القديسين بالظبط. ربنا يديني ويديكم، ونتقابل في حاجه جديده المره الجايه، لان احنا كل مجد وكرامه. الجواب اللي مكتوب على الكمبيوتر ومكتوب فيه برجاء قراءتها سرا وتجاوب علني. النص الاولاني من سؤالك، الولد ده بيلعب بيك يا بنتي ولازم توقفي العلاقة. والجزء الثاني بحكاية فرق السن الكبير، انا شايف ان سن الفرق السن كبير والمفروض في كل ده ترجع الاب اعترافك. يعني ده ما اقدرش ادي اجابة محددة، لكن على الاقل النص الاولاني من السؤال الولد بيهزر وانت بسبب ضعفك يعني اتعلقت بيه، فلو سمحت يا بنتي اوقف الموضوع ده بشيء من الحسم. في مشكلة كبيرة في حياتي مع خطيبي، لكن في مشكلة بتحدد في مستقبلي مع خطيبي، ومحتاج حد بس يكون من بره العائلة، وعاوزة اعرف رأي حضرتك في الموضوع ده، ومنتظرة رد ربنا يسوع المسيح على لسان حضرتك. في مشكلة كبيرة ارجوك وخطيرة، مدام كبيرة وخطيرة وانت ما اعرفكيش ومعكيش معايا، يفضل اب الاعتراف، او ممكن اديلك نمرة الدكتورة نيفين عادل، دي من الكونسلرز اللي الكنيسة يعني بتثق في منهجهم، ممكن تقعدي معاها وتحكي لها بتفاصيل، هيكون عندها وقت اكتر مني الحقيقة، لان انا يعني زحمة وآسف خالص ما بقدرش اخد مواعيد جديدة لحد، وفي الوقت نفسه لو قعدت ما بقعدش اكتر من 10 دقايق، وانت شكلك عاوزك تحكي، يعني المشكلة هيكون فيها بابا ومامته وظروف شغله وظروفك انت، فالقصص دي ما تحتاجش ابدا غير يا اما اب اعتراف عارف كل الخلفيات دي، يا اما حد من الكونسلرز اللي ممكن يكون وقته الحقيقة في براح عن وقت ابونا. فانا بعتذر يا بنتي، لكن عمليا في ناس ممكن تساعدك. سؤال في عبرانيين 10:26 في آية بتقول إنه إن أخطأنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. هل معنى كده إن لو مارست خطية معينة وأنا عارف إنها غلط ما تتغفر ليش؟ بولس الرسول بيقول كمؤمنين أنتوا عرفتوا الحق وعرفتوا ربنا، فعيب قوي بعد ما تعرفوا ربنا تنزلوا تاني لمستوى متدني في ارتكاب الخطيه، فاللي عرف ربنا المفروض ما يقعش في الخطيه تاني. اوكي؟ طب بالنسبه لي انا وانتم، ما هو انا وانتم لسه بنقع في خطايا. الخطايا اللي بنقع فيها اذا كانت عن ضعف او اذا كانت عن رغبه في التوبه بس مش في كل الوقت الإرادة حاضرة، لكن أنا كاره الخطية ومش مستسلم الخطية وبجاهد ضد الخطية وبندم بعد وقوعي في الخطية، ثق صاحب السؤال في آية بتقول أن الصديق قع في اليوم 7 مرات، يعني أنت ممكن تقوم وتقع وتقوم وتقع، لكن اللي بيقول عنه بولس الرسول هنا مش علشان أنتوا بقى اتعمدتم وبقيتوا مسيحيين ترجعوا لحياة التهاون، عيب كده قوي قوي قوي. اعرفوا قيمة الدم بتاع المسيح على عود الصليب، اعرفوا قيمة الاسرار اللي انتوا بتتناولوها، اعرفوا قيمة سر الاعتراف اللي انتوا بتعترفوا فيه، فما يصحش بعد كده نقع الوقعة دي. مش مقصود بيها التيئيس يعني ان مفيش خطية، اي واحد غلط مدام رجع لربنا ربنا هيقبله، بس بشرط ان التوبة يكون فيها رجولة. اب اعترافي قال لي على موضوع اني معملوش، ولكن انا ما سمعتش الكلام ورجعت اعترفت اني مش مطيعة، ورجعت تاني ما سمعتش الكلام وانا ندمت لاني ما سمعتش الكلام، بس انا عارفة انها خطية عدم طاعة، وحاسة ان لو قلت له اني ما سمعتش كلامك هيزعل مني، انا مش عارفة اقول له ايه. اسألي نفسك قبل ما تروح الاب اعترافك انت رايحة ليه؟ رايحة علشان يقول لي الكلام وما تسمعهوش، ولا رايحة علشان تسمعي الكلام وتجاهدي انك تحاولي تعمليه؟ فرق كبير قوي بين الاثنين. ابونا فعلا ممكن يزعل مش منك، عليكي انك انت تسمعي كلام ربنا وما بتعمليش بيه. حاولي بكل قوتك، ما قدرتيش تعمليه كله قولي له حاولت يا ابونا صدقني بس بسبب ضعفي ما قدرتش انفذه كله. يبقى بقدر الامكان يكون في محاولة، وهو ده اللي بنسميه بنتي الجهاد الروحي. سؤال تاني بيقول لو كان ربنا بياخدنا في احسن وقت لماذا اذن انتظر على شاول حتى يخطئ وصار مصيره في النهاية الهلاك مع انه في وقت شبابه كان بيحب ربنا وبيخاف متواضع واذا اماته في ذلك الوقت كان حتما مصيره سيصبح افضل من ما حدث وكيف الله يرفض الانسان ويخرج منه وهل ممكن ان ذلك يحدث لنا نحن الخطاة؟ طبعا احنا النهاردة في الكلمة بتاعتنا هنكمل قصة شاول اللي احنا ابتديناها المرة اللي فاتت لكن انا هجاوبك على قد سؤال. اولا يا جماعة مقولة ان الله يأخذ الانسان في احسن احواله دي مقولة مش دقيقة ليه؟ يهوذا لما ابتدى مع المسيح كان افضل حالا ولا لما انكر المسيح كان افضل حالا؟ لما ابتدى مع المسيح كان افضل حالا. ديماس تلميذ بولس الرسول لما ابتدى مع المسيح وبولس كان افضل حالا ولا في نهايه حياته لما ترك المسيح كان افضل حالا؟ فحكايه ان ربنا بياخد الانسان في افضل وقته اقول لكم حكايتها ايه. حكايتها جت ان في يوم من الايام في طفل مات 10-12 سنة فالام كانت حزينة قوي فتقال على لسان احد الاباء في ذلك الوقت قال لها انت تعرفي منين لو عاش ده كان عمل ايه؟ ده هو دلوقتي ملك طاهر فربنا اختاره بافضل حال. فبقى في شائع قول بيقول ان الانسان ربنا بيختاره بافضل احواله. الكلام ده ممكن يكون حقيقي انت لو الانسان بصفه عامه عايش مع ربنا، لكن خلي بالك ربنا كان واضح وعادل جدا. ربنا قال ايه؟ يوم الرب ياتي كالظيف. السبع اصفى اللي سبع الرؤيا في سفر الرؤيا في الاصحاح 2 و3 مش كلهم لان كان فيه 2 منهم كويسين، 5 منهم ابتدوا مع ربنا ببدايه قويه قوي، لكن المسيح يقول ايه؟ انظر من اين سقطت وتب، يعني كان اسقف ووقع في خطيه عدم التوبه وعدم المحبه انك تركت محبتك الاولى. والكتاب المقدس بيقول كثيرون بداوا بالروح واكملوا بالجسد، وعشان كده دي كلمه هختم بيها في كلمه النهارده ان شاء الله. وبالتالي مفيش حاجه اسمها ربنا بياخد الانسان في احسن احواله، دي ممكن تكون كذبه تودي الانسان في داهيه. وحكيت لكم زمان حكايه مؤثره جدا وجعت قلبي عن شاب من الشباب اللي كان بيتعاطى المخدرات. بصوا يا جماعه الولد اللي كان بياخد المخدرات دوت انا رحت له اب كاهن تاني من الكنيسه راح كان بيرد علي رد مغلوط جدا، رد الشيطان اقنعه بيه. قال ايه؟ قال في يوم من الايام انا كنت شماس وكنت انسان قريب من ربنا جدا وربنا ما خدنيش. النهارده انا بشرب مخدرات وبما ان ربنا قال مش هياخد الانسان الا احسن احواله يبقى وقت لسه ما جاش، لان لو كان ربنا عاوز ياخدني في احسن احوالي كان اخدني من 7-8 سنين فاتوا، لكن بما ان هو ما اخدنيش من 7 سنين فاتوا اطمن يا بولا دي فتره شقاوه هتقلب لها 3-4 سنين كده وبعد كده ان شاء الله هرجع تاني للمذبح والهيكل لما بقى ربنا يريد يعني وان شاء الله وابقى كويس. قلت له الكلام ده ضلاله، الكلام ده مش موجود، لان كل تحذيرات ربنا انك انت لا تعرف اليوم ولا الساعه ارجع وتوب. كانت المشكله ان هذا الانسان في وقت من الاوقات اخذ ما يسمى بالاوفر دوز. يعني اخذ ما يسمى بالاوفر دوز؟ كل ما فعلته يعني اخذ جرعه زائده. جرعه زائده دي خليته يروح في غيبوبه حتى ان اصدقائه رموه على باب مستشفى وجروا بالعربيه عشان ما حدش يتحقق معاه. وقعد فتره في المستشفى حوالي 9 ايام وبعدين مات. كل اللي عملته خير مع كل يبقى ما فيش حاجه اسمها ربنا بياخد الانسان. يقول لي مع ناس تانيين يقول لهم ايه؟ يقول لهم ما اعرفكمش. دي مقوله مغلوطه تخلي الانسان يتكل على مراحم الله في غير مكانها. اتكل على مراحم الله وانت بتتوب، اتكل على مراحم الله لما تجيلك حرب يأس يقول لك الشيطان مفيش فايده، لكن تتكل على مراحم الله بالكلام ده لا، ده كلام مبعوث من الشيطان. فانت تبتدي تهزر وتلخبط وتقول ان شاء الله هرجع تاني لأيام حلوة وتضيع كل حاجة.
الشباب مش عارف ايه، في شاب غيرك ماشي مع ربنا وبيصلي وبيتوب. اصل انا انسان
يا ابونا، انا حاسس ان كل ابواب مغلقه امامي، انا حاسس ان كل ابواب مغلقه امامي ومفيش جديد في حياتي، من سيء لاسوء، وصلت لمرحله اليأس وعدم الامل في كل حاجه.
نفس السن ونفس الامراض،
اسوء حرب عندنا
كل ده،
مش حرب الشهوة
هو بس، واحد
ولا حرب ان واحد قتل، ولا حرب ان واحد زنى. اسوء حرب عندنا ان الانسان يلتف من مراحم ربنا ويحكم على نفسه بالهلاك، زي ما عمل يهوذا لما قال ما فيش
فايده.
الكلام ده مش موجود عندنا،
ومش فاضي يقدم خير لاي انسان.
وبالتالي انت محتاج تقف قدام ربنا وتتكلم معاه، قول له انا خالق، انا تراب ورماد، انا جبلي في ايديك، يعني انت اللي جبلتني،
يقول كده،
وجبتني من التراب وصنعتني، وانا نافس من نفسي وقدام الخطية وقدام ظروف الحياة. من فضلك يا رب تعالى وتعهدني، من فضلك يا رب تعالى واستر عليا، من فضلك يا رب تعالى وضلل عليا، وارجع لأرض اعترافك يا ابني وكلم ربنا كتير. انت عارف انت ممكن تكون يأس ليه؟ انك انت سوري يعني اساسا ما بتعملش اي حاجه من المفروض تعملها. انا واثق كده، ما دام انت وصلت للمرحله دي، لا بتقرا انجيلك
عملتها،
ولا بتصلي، ولا بترجع لربنا بدموع.
ولكن لماذا
انت لو عملت اللي انا بقولك عليه ده احوالك هتتحسن كتير؟
ما تبتش على الخطيه دي. فاليوم الاخير مهم قوي،
اخر سؤال عشان وقتنا، بيتكلم على الوحده الكنسيه.
ربنا عايز يقول ان باب التوبه مفتوح،
بيقول اشعر دائما بان الكنيسه القبطيه كنيسه
لماذا لم تصنع
صعبة جدا في موضوع الوحدة. يعني ممكن نقول بصراحة ان احنا ككنيسة أرثوذكسية مش عاوزين الوحدة مع بقية الطوائف.
مين بقى بيعمل من
بص يا حبيبي، انا مش عارف انت جبت الكلام ده منين، الكلام ده مغلوط. قداسة البابا سنودة اول بطرك ارثوذكسي يزور الفاتيكان ايام البابا يوحنا بول الثاني سنه 73 اعتقد، وحصلت مباحثات من اجل الوحده، واتفتح حوار مع الكنيسه الكاثوليكيه من اجل الوحده. كان الثمره بتاعته ان سنه 1988 اتفقنا ان الخلاف اللي قسم الكنيسه في مجمع خلقدونيه، الكنيسه الارثوذكسيه بتدينه والكنيسه الكاثوليكيه بتدينه،
اليوم زي بقيه الايام.
لكن كانت في مشاكل تانية لاهوتية بين الكنيسين لسه بتناقش فيها. يعني حققنا التحقق، حققنا نجاح في نقطة، بس لسه في نقطة تانية مع اخواتنا البروتستانت. مفيش كنيسة بروتستانتية على مستوى العالم طلبت من الكنيسة القبطية ورقة عمل تحدد فيها هويتها ومفهومها وعقيدتها واحنا اتأخرنا. مفيش كنيسة بروتستانتية في العالم طلبت مننا ان احنا نقعد معاهم في حوار لاهوتي وما قعدناش معاهم. وبالتالي احنا لو احنا صادين باب الوحدة زي ما انت بتقول يا حبيبي، كنا اعتذرنا للكنائس دي كلها. لكن انا عاوز اقول لك حاجة،
لماذا لم تتوب؟
هناك فرق ما بين ان احنا يكون عندنا رغبه في الوحده وان احنا نتنازل عن حرف واحد او همزه واحده في الايمان الذي سلم للكنيسه بدم شهدائها.
وما نتشائمش،
يعني هيفضل اللي على المسبح ده جسد ودم المسيح، جسد ودم المسيح. هيفضل ان الكنيسه ليها اسرار سبعه، هيفضل امور معينه. فاذا كنت انت بتقول لي ايه الوحده معناها كومبرومايز يا ابونا، يعني ايه؟ يعني انت تيجي على نفسك في حته وانا اجي لك على نفسي في حته عشان نتقابل في حته في وسط ده كده، يعني لا هي ارثوذكسي قوي ولا هي بتاع. اقول لك انا أنا لأن فكرة كلمة أرثوذكسي معناها زي ما أنتوا عارفين المستقيم الإيمان أو مستقيم العقيدة، فإحنا إيماننا ما تشوش وما تلمس ومحدش غير فيه حاجة. وبالتالي إحنا نرحب بأي لقاءات من أجل الوحدة على مستوى الإكليروس، يعني على مستوى الإكليروس يعني الناس الكبار تقعد من أي طائفة مع الناس الكبار بتوعنا اللي دارسين واللي عارفين.
مكان عدد.
وبعدين نقعد مع بعض ونتناقش. لكن في كلام الحقيقه ما بيتحسش بيتحسب عليه. لكن هو المسيح واحد، مش الكنيسه هي اللي قسمته. هو المسيح كان كاثوليكي ولا كان ارثوذكسي ولا كان بروتستانتي؟ انا هقول لك المسيح هو المسيح،
ولا مرض ولا الم،
وساب لنا عقيده مكتوبه في الكتاب المقدس. فلما المسيح يقول ايه؟
صار جديدا،
ان جسدي مكة الحق ودمي مشرب حق. لما المسيح يقول ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليست حياه فيكم، ويقول كده يثبت فيا ويثبت فيه انا اقيمه في يوم التحليل. يبقى المسيح واضح جدا ان يتكلم على جسد الحي ودمه الحي. فيجي واحد يقول طب احنا نتفق مع بعض، واللي عاوز يقول ان ده رمز مش جسد حقيقي هو حر، واللي عاوز يقول ان ده جسد حقيقي هو حر، بس نتفق مع بعض. لا يا حبيبي، ما احنا لما نيجي نتفق هنتفق على اللي جه في الكتاب المقدس. انتوا بتقولوا ان احنا متمسكين بالكتاب المقدس، انا بقول لك احنا كمان متمسكين بالكتاب المقدس. فاللي يحكم بيننا في الخلافات ايه؟ الكتاب المقدس. اذا كان الكتاب المقدس بيعلن حقيقه ان بولس الرسول بيقول كده، ان اللي بياكل الخبز والخمر ومش عارف ان هم جسد حقيقي ودم حقيقي يكون مجرما في جسد الرب ودمه، بقى في كلام كبير قوي. وبالتالي بكرر تاني، فرق ان احنا نقعد مع الناس ونتفاهم على بيز مظبوط اهلا وسهلا، لكن نقول ان الوحده هي كومبرومايز. يعني ايه كومبرومايز؟ عارفين يعني ايه كومبرومايز؟ يعني حلول وسطى. الايمان ما لا يحتمل الحلول الوسطى، ما نقدرش. فهمت يا حبيبي؟ فاحنا مش ضد الوحده، احنا سعينا وقابلنا كل الكنائس لكن في حدود الايمان السليم.